أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال كلامنا في الاضطرار إلى ارتكاب المحرم بغير اختيارين. وقلنا إنه لا إشكال في رفع الحكم حينئذين، فأن المكلف لا يعاقب على ارتكابه هذا لأنه بغير الاختيار، وقد رفع عن الفعل المستر إليه، فيكون هذا الفعل صائغا، وهذا مما لا إشكال فيه. إنما الإشكال في صحة العبادة الواقعة في هذه الحالة المتحدة مع المحرم، فهل يحكم بصحة هذه العبادة أو أنه لا يحكم بصحتها؟ كما إذا فرضنا أنه كان محبوسا في مكان مغصوب غير منتهي إلى اختياره، فهل صلاة الواقعة في هذا المكان يحكم بصحتها ولو فرضنا أنه متمكن من الصلاة في خارج هذه الدار وفي خارج المكان المغصوب، أو أنه لا يحكم بصحة هذه الصلاة إلا فيما إذا لم يتمكن من الإتيان بها في الخارج، وذلك لعدم سقوط التكييف بالصلاة بحالين؟ ذكرنا أن شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه اختار الوجه الثاني وبنى على أن العبادة غير صحيحة، ولكن في خصوص الصلاة يحكم بالصحة مع الانحصار لما علمنا من الخارج من أن الصلاة لا تسقط بحال، وإلا فمقتضى القاعدة والحكم بالبطلان حتى في خصوص الصلاة، لأن المركب إذا لم يتمكن المكلف من نحتاج إلى الدليل في وجوب الباقي، يعني في غير المقدار المستر إليه، وفي خصوص الصلاة لنا دليل على ذلك، وهو ما دل على أن الصلاة لا تسقط بحال، وأما في غير ذلك فمقتضى القاعدة سقوط الواجب لعدم التمكن من الإتيان به، والفاقد للقيدين بل يعني العمل الفاقد للقيد في حكم العدم، مقتضى القاعدة هو سقوط التكليف. وذكرنا أن ما أفاده قدس الله نفسه مبني على ما ذكره من أن استفادة التقييد واستفادة الحرمة من دليل واحد كل منهما في عرض الآخر، وليس أحدهما مترتبا على الآخر ومعلولا له، ليقال إن التحريم إذا ارتفع فيسقط التقييد أيضا، لأن تقييد الواجب بغير هذا الفرد كان متفرعا على تحريمه. أفاد قدس الله نفسه أنهما في مرتبة واحدة من دون تقدم وتأخر، والدليل رفع الاضطرار إنما رفع الحكم التكليفي، وأن هذا العمل لا يعاقب عليه المكلف لأجل اضطراره إلى ذلك، وأما أنه يكون مصداقا للواجب هذا لا يتكفله دليل نفي الاضطرار. فيبقى التقييد على حاله، ولازم التقييد سقوط التكليف حينئذ لعدم تمكن المكلف من الاتيان بالمقيد. ذكرنا أن ما أفاده قدس الله نفسه لايتم، وذلك فإن في مقام السبوت وإن كان الأمر كما ذكره، يعني ليس هنا تقدم وتأخر بين أحد الزدين وعدم الزد الآخر، لا وجود الزد مقدمة لعدم الزد الآخر، ولا عدم الزد مقدمة لوجود الزد. و تخلف ما فی مرتبت واحده کما تقدم الکلام فیه فی بحث زد ولیکن المقام اجنبیون عن ذالک فإن دعوة ترتب انما هو فی مرحلت الاثبات لا فی مرحلت ثبوت و ذالک فإن اطلاق دلیل الواجب فی نفسه بالنسبت الى هذا الفرد لا حصول فیه ابدا. امرنا بالاتیان بالصلاح و مقتضى الاطلاق تخییر المکلف فی الاتیان بها فی ای مکان انشاء کان المکان مغفوبا ام لم یکن الا ان دلیل التحریم دل على حرمت التصرف فی هذا المکان و بمقتضى دلالته الالتزامیه دل هذا الدلیل على ان هذا الفرد لا يكون من مصادیق المامور به و هذه الدلاله التزامیه و لیس التقیید مستفادا من هذا الدلیل فی عرض استفاده الحرمت من هذا الدلیل و هذا واضحون فإن الدلیل انما دل بالمطابقه على حرمت هذا الفعل و بما ان الحرمت والوجوب لا یجتمعان فثبوت الحرمه ملازم لعدم کونه مصداقا للواجب و فهذه دلاله التزامیه و قد ذکرنا غیر مرتین ان الدلاله الالتزامیه تابعه للدلاله المطابقیه حدوثا و بقاء فإذا فرضنا أن الدلالة المطابقية قد سقطت لما دل على جواز هذا الفعل وهو حديث الرفع وغير حديث الرفع فعلمنا أن هذا الفعل سائغ فليس بحرامين فكيف يمكن أن نتمسك بالدلالة الالتزامية ونحكم بتقيد الواجب بغير هذا الفعل وهذا ظاهر و قلنا ان الامر فی المقام هو الحال فی موارد تخصیص ازاد ورد دلیل خصصنا بهی محرما من المحرمات الالهیه و رفعنا الید عن دلیل تحریم اطلاقا او عموما یحکم بان هذا الفعل سائغون فإذا فرضنا أنه من مصادیق الواجب و ينطبق عليه الواجب يحكم بسقوط التكليف لأن هذا ليس بمحرمين كما في مسألة الربا مثلا قلنا لو فرضنا أننا عملنا بما دل على نفي الربا بين الوالد والولد كما هو المعروف والمشهور بل ابنه عليه الإجماع وإن كان ناقشنا في ذلك على تقدير العمل بهذه الرواية والحكم بجواز الربا بين الوالد والولد فلو فرضنا أن الوالد أخذ الربا من ولده أو بالعكس وصرف هذا المال فی ما هو واجب علی اداه زکاتن او اداه خمسن الخمس الواجب علی ادنا نفس هذا المال الذي اخذه بعنوان الربا او انفق به على زوجته او جعله مهرا لزوجته او غیر ذلك من الموارد كل هذا لا بسیه اذ بعد فرض ان المولا قد رخص في هذا العمل وحكم بانه ملك له ترعى فاي مانع من صرفه في حج او صداق زوجتين او اداء دين او الاعتاب من باب الزكاه او الخمس او بعنوان المظالم او اي شيء مكان واجبا عليه كل ذلك لا مانع فكما ان في موارد التخصيص بعد تخصيص دليل الحرمه جاز ان يكون هذا مصداقا لواجبين كذلك الامر في مورد نفي الاضطرار وفي موارد الاضطرار ايضا حكمنا بجواز هذا الفعل ورخص المولى في ارتكاب هذا الفعل بعد ترخيص المولى لا مانع من الحكم بحصول الامتثال به وتطبيق الواجب عليه فيحصل به الامتثال على القاعدة من دون فرق بين الصلاة وغير الصلاة وبين ضيق الوقت وغير ضيق الوقت حتى في ساعة الوقت لو فرضنا أنه محبوس في مكان ساعة واحدة أو ساعتين أول وقت الصلاة وبعد ذلك يتمكن من الصلاة في خارج الوقت لأن زمان الحبس محدود جاز له أن يصلي أول الوقت وذلك لجواز التصرف في هذا المكان من جهة اضطراره فإذا جاز التصرف جازت الصلاة أيضا وقلنا إن موارد الاضطرار وموارد التخصيص وإن كان بينهما فرق من جهة وهو أن الملاك في موارد الاضطرار موجود المفسدة الواقعية التي دعت المولى إلى تحريم الغسل هذه المفسدة لا فرق فيها بين موارد الاضطرار وغير الاضطرار إذ لو لم تكن المفسدة موجودة لم يكن الرفع رفعا من جهة الامتنان بل كان رفعا من جهة عدم المقتضي وهذا خلاف ظاهر حديث الرفع رفع عن أمتي تسعة معلوم أن المقتضي كان موجودا ولكن الامتنان الإلهي اقتضى نفي هذا عن الأمة الإسلامية فهذا امتنان والمقتضي موجود وأما في موارد التخصيص فلا مقتضي من أول الأمر هذا موجود يعني الفرق إلا أنه ليس بفارق فيما نحن فيه وذلك لأن المفسدة إذا لم تكن مؤثرة في المبغوضية وفي نهي المولى بل كان المولى رخص في ارتكاب هذه المفسدة للمصلحة العامة يعني مزاحم بمصلحة أقوى من تلك المفسدة وهي تسهيل الأمر على المكلفين وعدم جعلهم في ضيقين كيف تكون هذه المفسدة مانعة من التقرب بهذا العمل من المولى إذا كان الفعل سائغا ومرخصا فيه من قبل المولى لا مانع من تطبيق الواجب عليه أيضا فهذا الفرق لا يكون فارقا قلنا إن هنا شيئا آخر وهو أنه قد يقال فأن الضرورات تقدر بقدرها غاية ما يحكم بالجواز بالنسبة إلى المضطر أصل التصرف في هذا المكان يعني كونه في هذا المكان هذا جائز وسائغ وأما التصرفات الزائدة كيف يكون هذا جائزا مع أنه غير مضطر إلى هذه التصرفات هذه التصرفات باقية على حرمتها فأصل الكون في هذا المكان من جهة الغصب من جهة الاضطرار لا مانع من المحبوس في المكان المغصوب يبقى في هذا المكان ويكون كونه في هذا المكان سائغا لأجل الاضطرار وأما ركوعه أو سجوده هذا تصرف زائد إذا كان تصرفا زائدا لا يجوز له هذا التصرف فمن هنا إذا كان متمكنا من الصلاة خارج هذا المكان كما إذا كان زمان الغصب محدودا وغير مستوعب للوقت لم يجوز الإتيان بالصلاة حينئذ بل لابد من الإتيان في خارج المكان تامة الأجزاء والشرائط وإذا فرضنا أنه استوعب الوقت كله لابد من الإتيان بالصلاة و لكن بغير ركوع وسجود، بل يأتي بالصلاة ما أن، لأن الركوع والسجود كل منهما تصرف زائد لا يجوز بغير إذن المالك، والمفروض أنه غير مستر إلى هذا التصرف. وقد يجاب عن هذا فأن الجسم الواحد لا يشغل إلا مقدارا من المكان، وهذا لا يختلف باختلاف هيئات الجسم، يكون الإنسان قائما أو يكون جالسا أو راكعا أو ساجدا أو مضطجعا، الجسم الواحد يشغل مقدارا معينا من المكان، كالماء مثلا لو فرزنا مقدار كر من الماء بأي شكل فرزنا من المثلث أو المربع أو المستطيل أو المدور أو غير ذلك من الأشكال الهندسية، مقدار الفضاء الذي يشغله هذا الماء هو مقدار واحد لا يزيد ولا ينقص. الهيئات تختلف، هيئة هذا المكان قد تكون على نحو الدائرة، على نحو الكرة يعني، وقد يكون على نحو المربع المستطيل أو غير المستطيل، أو على نحو المثلث أو المخمس أو غير ذلك من الأشكال. لا يختلف مكان الشيء سعة وزيقا باختلاف هيئات هذا الشيء. الإنسان قام أو قعد، ركع أو سجد أو ازدجع، هو شاغل لمقدار واحد من المكان. وكذلك ثقله على الأرض واعتماده على الأرض مقدار معين، هذا الشخص أفرز يساوي في الوزن 70 أو 80 كيلو مثلا، هذا الثقل واقع على هذا المكان بلا فرق بين أن يكون جالسا أو قائما، كيف يكون الركوع أو السجود تصرفا زائدا لتصل النوبة إلى الصلاة مع الإمام، لأن الركوع والسجود تصرف زائد؟ هكذا قيل. وهذا الاعتراض سلمه شيخ الأستاذ سجد الله نفسه، ولكن ذكر أن الأمر بحسب الدقة كذلك، يعني ليس الركوع أو السجود تصرفا زائدا، إلا أن العرف يرى هذا تصرفا زائدا، والعبرة هنا بالصدق العرفي، إذا كان هذا بنظر العرف تصرفا زائدا على مقدار الاضطرار لا يكون حديث الرب ناظرا إلى رفع الحكم عن مثل هذا التصرف، فيبقى الركوع أو السجود على حاله من الحرمة، فلا يجوز المكلف أن يركع أو يسجد في هذا المكان، فلا بد له من أن يصلي قائما موميا، لأن هذه تصرفات زائدة في نظر العرف وإن لم يكن من التصرفات الزائدة عقلا. هذا الذي أفاده قدس الله نفسه بلا بينة ولا برهان. العرف لما زايكم فأن هذا من التصرف الزائد، ما هو الفارق بين القيام والركوع؟ القيام ليس تصرفا زائدا، ولكن الركوع تصرف زائد، يصلي قائما مع الركوع والسجود كيف يقوم في هذا المكان؟ كما أن الركوع تصرف كذلك القيام تصرف. الإنسان لا يخلو من أحد هذه الحالات، إما قائم أو راكع أو ساجد أو جالس أو مضطجع، كيف يكون القيام مستثنا من هذه التصرفات؟ فيقال إن القيام لا بد من ولكن الركوع تصرف زائد. هذا الكلام لا أساس له أصلا، بل إن الحكم وأن المحبوس في مكان لا بد له من أن يبقى على قيامه، لا يجوز له أن يجلس أو يستجع، لأن هذه تصرف زائد، لأن هذا من الخرج بمكان لا يمكن الالتزام به. فالظاهر أن المحبوس في مكان مختار في حياته بين أن يكون على حالة القيام أو حالة الجلوس أو متفرقا، قد يجلس وقد يقوم قد يلتجع، يعني كما في غير المكان المغصوب. فعلى ما ذكرنا الواجب عليه أن يصلي صلاة اختيارية، يعني مع الركوع والسجود، وليس هذا من التصرف الزائد من الحرج بمكان لا يمكن الالتزام به. فالظاهر أن المحبوس في مكان مختار في حياته بين أن يكون على حالة القيام أو حالة الجلوس أو متفرقا، قد يجلس وقد يقوم قد يلتجع، يعني كما في غير المكان المغصوب. فعلى ما ذكرنا الواجب عليه أن يصلي صلاة اختيارية، يعني مع الركوع والسجود، وليس هذا من التصرف الزائد من الخرج بمكان لا يمكن الالتزام به. فالظاهر أن المحبوس في مكان مختار في حياته بين أن يكون على حالة القيام أو حالة الجلوس أو متفرقا، قد يجلس وقد يقوم قد يلتجع، يعني كما في غير المكان المغصوب. فعلى ما ذكرنا الواجب عليه أن يصلي صلاة اختيارية، يعني مع الركوع والسجود، وليس هذا من التصرف الزائد من الحرج بمكان لا يمكن الالتزام به. فالظاهر أن المحبوس في مكان مختار في حياته بين أن يكون على حالة القيام أو حالة الجلوس أو متفرقا، قد يجلس وقد يقوم قد يلتجع، يعني كما في غير المكان المغصوب. فعلى ما ذكرنا الواجب عليه أن يصلي صلاة اختيارية، يعني مع الركوع والسجود، وليس هذا من التصرف الزائد من الحرج بمكان لا يمكن الالتزام به. فالظاهر أن المحبوس في مكان مختار في حياته بين أن يكون على حالة القيام أو حالة الجلوس أو متفرقا، قد يجلس وقد يقوم قد يلتجع، يعني كما في غير المكان المغصوب. فعلى ما ذكرنا الواجب عليه أن يصلي صلاة اختيارية، يعني مع الركوع والسجود، وليس هذا من التصرف الزائد من الحرج بمكان لا يمكن الالتزام به. فالظاهر أن المحبوس في مكان مختار في حياته بين أن يكون على حالة القيام أو حالة الجلوس أو متفرقا، قد يجلس وقد يقوم قد يلتجع، يعني كما في غير المكان المغصوب. فعلى ما ذكرنا الواجب عليه أن يصلي صلاة اختيارية، يعني مع الركوع والسجود، وليس هذا من التصرف الزائد من الحرج بمكان لا يمكن الالتزام به. فالظاهر أن المحبوس في مكان مختار في حياته بين أن يكون على حالة القيام أو حالة الجلوس أو متفرقا، قد يجلس وقد يقوم قد يلتجع كما في غير المكان المقصود. فعلى ما ذكرناه الواجب عليه أن يصلي صلاة اختيارية، يعني مع الركوع والسجود، وليس هذا من التصرف الزاهد من الخرج بمكان لا يمكن الالتزام به. فالظاهر أن المحبوس في مكان مختار في حياته بين أن يكون على حالة القيام أو حالة الجلوس أو متفرقا، قد يجلس وقد يقوم قد يلتجع كما في غير المكان المقصود. فعلى ما ذكرناه الواجب عليه أن يصلي صلاة اختيارية، يعني مع الركوع والسجود، وليس هذا من التصرف الزاهد من الخرج بمكان لا يمكن الالتزام به. فالظاهر أن المحبوس في مكان مختار في حياته بين أن يكون